شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة سنة. البخاري مع إشارات ولو لطيفة بسيطة يعني لما يبدو من فوائد في يعني من خلال الأحاديث الواردة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
البخاري رحمه الله تبارك وتعالى باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يريد أن يذكر كيف كان بدأ الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحت لنا صيلة به بعد بعثته، وأما قبل بعثته فلم تكن لنا به صيلة لا كله من الناس، ولو أنه يعني خصه الله تبارك وتعالى بأشياء مع اصطفائه قبل بعثته وغير ذلك، وإنما أصبحت لنا صيلة به بعد أن نزل عليه الوحي، ثم أصبح رسول من الله إلينا، وأما قبل ذلك فهو كغيره من البشر، ولهذا دائما تأتي الآيات في هذه المبينة إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني زيادة التي أحصل عليها النبي صلى الله عليه وسلم هو بالوحي. ثم قال رحمه الله تعالى وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني هذا الوحي الذي نزل محمد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما جئت به وما سأجيء به ما أنا الأول، وإنما قد سبقني من سبقني من الرسل فأنا على وجرتهم وعلى طريقتهم. ثم ذكر الحديث الأول رحمه الله تبارك وتعالى الذي جاء فيه أن عمر الخطاب سمع أن علقمة سمع علقمة بن وقاص سمع الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالبخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث أخرجه في أبواب في مواطن تقريبا صحيحه ستة أو يزيد، وكل باب من الأبواب يستدل به على معنى، لكن الآن الباب يقصد هنا في هذا الباب هذا حاول أهل العلم البحث عن سبب ورود هذا الحديث في هذا المقام، وهو يتكلم عن ما؟ عن بدء الوحي، ولا صيلة له بكتاب بأي وجه من الوجوه، واضح من حيث أن السياق والسباق ما عندوش يعني مدخل مع أن هذا الموضوع هذا، لكن الظاهر أن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في لما ساق هذا الحديث هذا الباب ليبين للناس أن كل عمل يعمله الإنسان لابد أن يكون الدافع له ابتداء هو ماذا؟ هو وجه الله سبحانه عز وجل، يعني كأنه هذا الحديث جاء بدأ به هو الأول بعد التبويب، كأنه يبين أن كل عمل من الأعمال الذي يريد الإنسان أن يقوم به ولو صلة بالرسول كرسول، يعني قال بدأ الوحي وليس كبشر كالبشر، وإنما أصبحت الآن لما أصبح الرسول رسول وبدأ الوحي له يعني الحياة العملية تغيرت وأصبحت تحتاج إلى ميلانية، وكذلك كأنه يبرز أن هذه الأعمال التي يقوم بها هو وهذا الجمع الذي جمع هو ما أراد به ماذا إلا وجه الله سبحانه عز وجل. نعم
قال البخاري رحمه الله تعالى باب حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان الحارث بن هشام رضي الله عنه سال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله كيف ياتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احيانا ياتيني مثل صلصله الجرس وهو اشده عليه فيفصل عني وقد وعيت عنه، وقال واحيانا يتبعني يتمثل لي الملك أو يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصل على قاره.
الباب الحديث الأول بعدما ذكر باب بدء الوحي كذا بدء الوحي بدأ الباب الأول ولم خدمته ولم يذكر يعني شيئا آخر. باب كأنه باب ما زال مع الباب الأول لأن يعني ما بوب تبويبة أخرى جديدة فكان هذا الباب له صلة بما سبق، وإنما فصل لما جاء بالحديث. والحديث الأول كما قلنا ليس له صلة ببدء الوحي من جهة الكتاب وإنما لأسباب ذكره. قال جاء بالحديث الأول حديث عائشة رضي الله عن المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ يعني كيف يأتيك الوحي أي من الله سبحانه عز وجل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، يعني مثل الجرس. قال عليه الصلاة والسلام: وهو أشده علي، يعني وهو أصعبه. فكأن هذا العبء انت هذه الوحي عبء عظيم جدا 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 جدا. والمولى عز وجل بين عظم هذا فقال ماذا؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتيه هذا الوحي من الله عز وجل قال: يأتيني مثل الأول مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، يعني أصعبه علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، يعني يتوقف تلك الصلصلة مثل صلصلة الجرس وقد يعني ينتهي الوحي والرسول قد وعى عنه جميع ما قاله له جبريل عليه السلام. قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول. هذا كما كان في بيت الوحي وسيأتي الكلام ذلك أن النبي أن جبريل يأتي بصورة ماذا؟ بشر، يأتي على صورة هيئة لحية ماذا؟ الكلب، فيكلمه يعني النبي الرسول يعني الملك الذي يأتيه من السماء وهو جبريل يكلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا، يعني يأتي في اليوم الشديد البرد الأصل فيه لا يحصل شيء وإنما لشدة الوحي الذي هو أشده عليه أنه كان مع عائشة رضي الله تعالى عنها وفي البيت ما يأتيها على هيئة ماذا؟ بيئة الرجل، وإنما كسلسلة الجرس. قال: فيفصم ويتوقف عنه ويكون عليه وعشبينه يتفسد ويتفصم عرقا، يتفسد عرقا يعني من شدة ما نزل عليه من الوحي. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، ثم جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعلوم وتقري الطيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت ورقة بن نوفل نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة رضي الله عنها، وكان وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة رضي الله عنها يا ابن عم اسمع من ابن أخي فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جدع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي.
إذن الحديث اللي بين يدينا الآن عن عائشة كذلك وهي تصف هذا وهو إما أن يكون هذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم قد قصلها حاله واضح وإما أن يكون مرسل مال صحابي أنها أخذت هذا عن غيره من عن غيرها من الصحابة لأن يعني ذلك السن كان هي لم تولد مال بعد يعني إذا كانت لم تولد بعد هي وإنما تقص هذه الحالة وهذه يسمى ماذا مرسل صحابي ومرسل الصحابة ومرسيلهم كلها يعني تحمل على القبول لأن جهالة الصحابي لا تضر يعني هذا من الناحية الأولى الإسنادية يعني أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي يعني أول ما بدأ حال الرسول من الوحي بدأ بماذا بدأ بشيء عظيم ولا وهو قالت من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم لأن رؤيا الأنبياء هي ماذا وحي من الله عز وجل لأنها رؤيا صالحة وهو يتهيأ للنبوة قلت إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أتبعك فانظر ماذا ترى يعني هذا يعني رؤيا أي رؤية الأنبياء هي وحي من الله سبحانه عز وجل إليه قال رحمه الله قال رضي الله تعالى عنها فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح يعني مثل ما يظهر فلق الصبح يامين فكذلك هي ثم حبب إليه صلى الله عليه وسلم الخلاء يعني البعد عن الناس وعن الحياة عن الحياة يعني وهذا النوع من مال من التهيؤ إلى تحمل الرسالة واضح وهو التهيؤ لتحمل الرسالة يعني كما قال لموسى ولتصنع على عين والله تبارك وتعالى بدأه برؤية صالحة التي تتيه مثل فلق الصبح ثم بعدها لما وصل به الأمر إلى ذلك وأصبح يرى تلك الرؤى أصبحت نفسه مهيئة إلى ماذا؟ إلى البعد عن الحياة العادية التي كان يعيشها كما كان يعيشها فحبب إليه الخلاء يعني أن وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه يعني يطلع غار حراء يجلس الأيام المتتالية يتدبر وإلى حد الآن هذه الحياة التي كان عليها ليست لنا بها ما صلة هذه الحياة الخاصة قبل نزول الوحي لم تكن لنا بها صلة يعني لا نستطيع أن نجعل من هذه الفعلة منه صلى الله عليه وسلم أنها ماذا سنة فالإنسان يخرج من حين إلى آخر يخرج بنفسه بالفلوات وغير ذلك وإنما كان هذا قبل الوحي لا ليست لنا به صلة من حيث كونه لم يرسل بعد وإنما كانت حالة خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم قالت وهو التعبد يعني هذا معروف هذا من مدرج يعني هذا هو التحنث قد يتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله يعني يجلس في غار حراء يأخذ معه زاده ويجلس أيام طويلة يتحنث أي يعني يتعبد ربه بما بدا له من أشياء ولم يبعث بعده فيتحنث فيه وهو التعبد ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة يعني بعد ما ينزل هذا المدة يعود إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهذا يعني فيه لفتة من هنا أنه يذهب يتحنث ثم يعود إلى خديجة دليل على ما أن تلك المرأة كانت تراعي حال زوجها كانت لها أهلية اختيار النبي لها زوجة
معنتها كانت لها أهلية ستساعده كثيرا على تحمل المسؤولية، ولهذا تزوجها وهي مال تكبره سنا يعني ناضجا، لأن الأمر مسؤوليات ستكون عظيمة في هذا في بداية الوحي، مسؤوليات عظيمة يعني الشابة الصغيرة بالنسبة إليه لا تكون لها مال هذه الأهلية، وإنما كانت الأهلية لها لما أوتيت من عقل ناضج وغير ذلك. ولهذا من تمام نضج عقلها أنها لما وصلها خبر النبي صلى الله عليه وسلم وحاله ماذا أطلته أن يكون هو ماذا، هو الذي يتاجر بمالها، ثم لما جاءها الخبر من عند خادمها وعلمت من سلوكه وأخلاقه ما علمت رضيته ماذا زوجا، كان هي ما أمور طلع عن السير كان هي التي طلبته أن يكون لها مالا زوجا، يعني تقدمت إليه عن بعض أقاربها وأهلها ترتضيه زوجا لها، إذن هذا كان يخلو بها ويتزوج ثم يعود إلى خديجة فيتزوج مثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني جاءه الملك يعني جبريل وقال له اقرأ على صورتك كما تعلمون هذه على صورة ماذا البشر، قال له أمان ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني يعني ضمني ضمة شديدة الثانية حتى بلغ مني الجهد، يعني حتى بلغ الجهد يعني النفس أصبح يتنفس بشد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ، يعني يطلب منه القراءة، والرسول لا يحسن الكتابة ولا القراءة، يعني والرسول يطلب منه شيئا وهو لا يحسن الكتابة والقراءة، فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف في فؤاده، يعني حالة مرت عليه ليست كالأحوال العادية التي كان فيها، فرجع وهو في حالة من الذعر كبيرة يعني شديدة، يعني أنا إنسان ما يعرفه خرج عليه يضمه ويقول اقرأ وغير ذلك، فرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وفؤاده يرجف، فدخل خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، وهذا اسمه أمان عندنا العوام الحمى بالبرد، هذا يعني إنسان يجي هو عنده حمى حرارة زيادة لكن يشعر بالبرد الشديد فيريد أن يتغطى، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع يعني حفظ معنا واستراح، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، لما أخبرها الخبر ماذا وقع له مع هذا الجائي وهذا الذي ورد عليه، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إذن هذا الكلام ممن من خديجة، كيف توصلت إليه من سيرته التي كان يعيش بها وما علمت عليه من سلوك وأخلاق سابقة، فلما قالها خشيت على نفسي قالت له والله ما يخزيك الله، يعني أن الله ماذا لا يضيعك، إذن فلا تخف على نفسك، يعني نضجها وصل بها أن تهدئ تزيد في تهدئة ماذا من روعه رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، ثم بدأت تذكر من الأوصاف التي من المستحيل أن يتصف بها الإنسان ويكون ما أصابه شيء يخيف أو يرعب أو يذعر أو يذعر، لماذا؟ قالت لك أوصاف لا تصل بها الدرجة هذه إلى أن يخزيك الله، وإنما ما آتاك هو خير، ولهذا قالت إنك لا تصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق، يعني قالت هذه الأوصاف فيك لا تخشى أن يكون من وراء ما جاءك شرا، إنما هو خير بالنسبة ماذا إليك، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوف ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، يعني لما وصل الخبر وهي امرأة ناضجة كانت تعلم من حال أسرته ما تعلم، وهذا دليل على أن المرأة ناضجة يعني أحوال الأسرة تعرفها على كل واحد من الأسرة لها ماذا أخبار عليها، يعني ما هي منصرف منقطعة عن أهلها وإنما هي عالمة بأحوال أهلها. فلما علمت من حال هذا ابن عمها ما هو عليه أخذت زوجها وانطلقت به، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن عبد بن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني. هذا وش فيه خبر؟ يعني هذا يعني أن النصرانية دخلت إلى ما؟ إلى العرب، مع أن العرب كانوا على ملة ماذا؟ إبراهيم. فلما حصل التغيير عندهم وإفساد ملة إبراهيم، أصبح اللجوء من بعد ممن جاء بعد إبراهيم منهم إلى الديانات التي كانت بعد ماذا؟ بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإذا به البعض تنصر ومنهم هذا ورقة بن نوفل تنصر وكان يكتب الكتاب العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، يعني أن هذا الرجل مات
قارئ،
يعني ما هو قارئ، قارئ لأنه كان يكتب العبرانية يعني باللغة العبرانية. فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. ايش فيه هذا؟ كمال نضج خديجة، تقص علمتها ولا ما علمت علمها؟ علمتها من الرسول وقد قصها عليها وضبطتها، لكن لما كانت القضية قضية احترام الزوج ما أصبحت هي تتكلم، فعاد الكلام لمن؟ لزوجها، وهذا من باب احترام ماذا؟ الزوج. ما تكلمت هي مع علمها بالقصة، وإنما تركت الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم، ولو أنها تخبره ماذا؟ سنا، فأصبح ولو هي أكبر من سنة، لكن حتى زوجية القمع حق القوامة هي حق القوامة، وهذا نساء قريش مما خصهن الله تبارك وتعالى به أنهن ماذا؟ أبر ماذا؟ بالزوج، هن أبر بالزوج. ثم قال بعد ابن أخيك: فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخبر، خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى. قال له: هذا الذي جاءك هو ما نزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جدعا. يعني قالوا: الآن أنت بعثت من عند الله سبحانه عز وجل. إذن هذا فيه إخبار عن ماذا؟ عن حال النبي قد ذكر في الكتب السابقة. هذا فيه أنه كان مذكور في الكتب السابقة، ولو أنها الآن حرفت، لكن الكتب التي كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع ما حصل منها من تحريف، لكن مع ذلك بقيت أوصاف النبي ثابتة عندهم. ولهذا لما أخبره مباشرة قال: هذا الذي ناموس الذي نزل على موسى، هذا الوحي الذي جاء نزل على موسى، يعني أنت لست بجديد، وهذا الناموس الذي نزل. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في حق اليهود والنصارى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني لما ذكر الله تبارك وتعالى من أوصافه في كتبهم، يعني ذكر أوصاف عديدة له صلى الله عليه وآله وسلم في كتبهم، فهم أصبحوا يعرفونه أكثر مما يعرفون أبناءهم. لماذا؟ لأن هذا الوصف من عند الله عز وجل، وهذا الوصف يتكرر في ديانتهم. ممكن الابن يفعل شيء وتنسى، لكن هذا يتكرر وتتعبد الله بقراءة الكتاب وغير ذلك. إذن كما يعرفون أبناءهم. فقال: يا ليتني فيها جدعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم. يعني هذا الأمر يعني ذكر أنه ماذا؟ أنه حي، يا ليتني. وهذا فيه دلالة على ماذا؟ يعني فيه دلالة على أنه لو بقي إلى البعثة ماذا؟ لأسلم، وهو الآن رضي به رسولا، يعني هو الآن رضي به رسولا. يعني قال: يا ليتني فيها صغير في الزمان الذي أنت تبعث فيه، يعني أكون بجانبك وأشد أزرك، يعني في هذا الموطن هذا، يا ليتني فيها جدعا. لكن المنية ماذا؟ باغتته قبل أن يبعث الرسول لتبليغ الناس، لكنه ابتداء ماذا فعل؟ آمن به أنه مبعوث من عند الله عز وجل، أنه مرسول من عند الله عز وجل. لكن ثم لم تبدو الرسالة كما قلت كما ينبغي، ولهذا قال نعم ما هذا ما سنثبت، ما استطيع أن نثبته، يعني الصحبة لا نستطيع أن نثبت له ذلك، يعني لأن بعده لم يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الوحي بينه الرسول بين الله وجبريل والرسول. حد الآن لم يبعثه الله لدعوة الناس الآخرين، لأنه لو دعا لأصبح أول من آمن، ولهذا عندنا يذكر أول من آمن شكون يذكر؟ خديجة. وهل دعا؟ إذن
ليس بنا،
إذن ما في شيء يثبت أنه دعا، إذن أن وصل إليه الوحي، فبقي الوحي حد من؟ حد نفسه. ولهذا خديجة ماذا قالت له؟ ما قالتلوش إنك رسول، قالت والله لا يخزيك الله، يعني هذه الشدة اللي شفتها لا تخشى من ورائها شيئا، فمن ورائها ماذا؟ خيرا، يعني الخير ماذا؟ لم يصل بعد، واضح؟ لم يصل بعد، يعني بقى يقتصد التحمل. إذا قلنا نبي يعني جاء بدين من؟ على جاء بدين من قبله، والرسول ما جاء بدين من قبله، لحد الآن ما زال يبعث، وهو جاء بدين جديد. قال ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، يعني معروف تاريخه، يعني حتى التاريخ انتهى معروف، لهذا لما قرأ علم أنهم سيطردونه من مكة، قال أو مخرجيهم، قال نعم، يعني قال هذا الشيء واقع لك، تاريخ موجود، ولهذا قال له لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، واضح؟ لا يأتي رجل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا عوديا، ولا يسير رجل على هديه على هدي أهل الحديث إلا وعوديا. الحد هو الحد، يعني ما يعد ما يكون في أي عصر من العصور رجل في أمة من الأمم يدعو إلى دعوة الرسول الصحيحة وهي تحكيم الكتاب والسنة إلا وعوديا. لماذا؟ لأنه يدعو الناس إلى طرف جميع ما اعتادوه. أما كفار قريش فقد اعتادوا ما؟ الشرك وتحكيم الأجداد والآباء، فجاء النبي يخرجهم إلى ماذا؟ إلى التوحيد. وأولئك في هذه العصور كلها إما أن يكونوا اعتادوا الشرك والبعد عن التوحيد، وإما أن يكونوا اعتادوا ماذا؟ التقليد والسير على آثار الآباء والأجداد، إما في الفقه وإما في أي أمر من الأمور. فإذا جاء رجل يدعو إلى ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. إيش به هذا؟ وإن يدركني ماذا؟ يومك أنصرك، يعني هذيك المعادات وهذيك الشدة تكون فيها، يومك إلى حد الآن ماذا؟ لم تبعث لتبليغي، لكن لما يأتي ذلك لو كنت فيها يعني قوي أنصرك، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي، يعني بعدها مباشرة توقف الوحي مدة. نعم فضل.
وقال البخاري رحمه الله تعالى قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض
فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره
يعني قال بعدها قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال في وهو يحدث هذا الحديث الأول عن عائشة وهو يضيف إليه شيئا آخر ويحدث عن فترة الوحي أي عن توقف الوحي توقف تلك الفترة توقف فيها الفحل فقال في حديثه بينما أنا أمشي من هو يقول هذا الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه يعني هذا واحد جاي إنسان جالس على كرسي بين السماء والأرض ولا شيء مال ماسكه إذن هذا وش هو مش يرعب فقط هذا مش يرعب فقط يعني شيء ما يتوقعه الإنسان إذن قال فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني عاد إلى الهيئة الأولى وجاءه الرعب مرة أخرى فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع يعني بعد ذلك بدأ الوحي يمشي يعني بقوة بعد آية فمن هذه الفترة بدأ يعني ماذا نزول الوحي على الرسول وأمره الله تعالى بتبليغ ما نزل عليه فضل.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما حرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كان قرأ.
إذا الحديث الذي يليه كذلك به عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة كلما جاءه جبريل كان حامل هم إيش هو ضبط حفظ ما نزل إليه يعني كان يحمل هذا الهم هم ما نزل إليه يخشى أن ينفلت منه واضح كان هذه الشدة منه ويخشى عليه الصلاة والسلام فوات ما نزل إليه من القرآن يعني أصبحت مسؤولية الآن ما أصبحت بعدما قال يا أيها المدثر قم فأنذر يعني أصبحت مسؤولية وهو تلقي هذا الوحي من جهة ثم تبليغه للآخرين إذا لا بد من ضبط ما تلقاه صلى الله عليه وآله وسلم ليبلغه كما جاءه وهو الذي يرغب طلبة العلم ويقول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ ماذا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فإذا هو من باب أولى أن يكون على هذا الأمر فكان يجد عليه الصلاة والسلام في ذلك شدة فإذا قال يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه يعني بهذه القراءة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه بالقراءة وجبريل يقرأ وهو ماذا يسارع في تحريك الشفتين معه لماذا لضبط الحفظ هذا ما يسمى عندنا عند الشمال الأفريقي ماذا القراءة الجماعية والحزب حزاب فالنبي في أول الأمر كان جبريل يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه معه لضبط ما يقرأ عليه إذن قال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه له في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع القرآن. قال الآن جاء الأمر أنه أثناء القراءة ماذا؟ ينصب ويستمع ليكون الضبط ماذا؟ دقيقا، لأن في الفترة الأولى كان يسمع بين ماذا؟ بين فعلين، وهو التلقي وأخذ والتحريك مع الضبط، إذا أصبحت له المهمة كانت صعبة. فإذا بالله عز وجل يأمره والحالة هذه أثناء التلقي ما عليك إلا أن تنصب لما يقال لك، لأن هذا يعني هو الآن الإنصات مع الحفظ دليل على تشغيل ماذا؟ الذاكرة، وهذا يحتاج جهد كبير جدا. ولهذا قال ابن عباس ماذا؟ قال ابن عباس كان يعالج من التنزيل شدة، كان مطلوب منه عملين في وقت واحد، أن الضبط مع حفظ سماع الشيء مع ضبط، يعني في شغلين في آن واحد، ولهذا كانت الشدة عليه شديدة، فأمره الله بما هو أخف عليه ألا وهو ماذا؟ هو سماع القرآن أثناء تلاوته، ثم تكفل الله له بجمع ذلك أي في صدره ثم قراءته، قال فإذا قرأناه فاتبع القرآن، فقال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانا، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه، يعني أصبحت عنده مهمة ماذا؟ واحدة، ألا وهي ضبط ما يقرأ عليه جبريل. فبتوفي لما كان منه هذا الضبط دلنا على أن بعد ذلك بفضل الله ومنه وكرمه أصبح يقرأه مثل ما قرأه عليه جبريل. إذن هذا في دلالة على أن ذاك المنهج يتعد تحفيظ منهج ماذا؟ خاطئ، يعني منهج تحفيظ الحزاب وكذا منهج خاطئ. لماذا؟ لأنه أثناء القراءة قد لا يضبط، يعني يكون قراءة جماعية قد لا يضبط الإنسان القراءة، وعدم ضبطه يكون حفظه في شيء، ولهذا أمره الله بالإنصاف. نعم فضل.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حا وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
من هذا كذلك؟ يعني عندما الكتاب هو أصل فيه بدء الوحي، كيف بدأ مالك الوحي، لكن البخاري زاد أشياء كثيرة على خلاف ما تبويبه، على خلاف تبويبه، لأن الأصل فيه لا يكون الكلام إلا على ماذا؟ على بدء الوحي، لكن البخاري الآن ذهب إلى أكثر من ذلك، ذهب إلى حياة النبي مع كتاب الله سبحانه عز وجل، لأن أول ما بدأ بإقرأ، واضح بدأ بإقرأ وبنزل القرآن يا أيها المدثر، فأصبحت له صلة بالقرآن، فهو يذكر كيف كانت علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم بكتاب الله سبحانه عز وجل. إذا هذا الحديث هذا ما له صلة ببابة الوحي إلا من جهة واحدة، وهو المحافظة على الوحي الذي جاءه من الله ابتداء، الذي هو الكتاب، لأن يعني الكتاب الذي جاءه من الله عز وجل، فكانت المحافظة محافظة الرسول عليه، ومحافظة الوحي أي جبريل لهذا الكتاب هذا كان يدارسه، ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، يعني عندما يكون فيه مدارسة لكتاب الله يزداد جود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن هذا الوحي الذي به أصبح وأخذ تلك المكانة وهذه المدارسة مع جبريل لكتاب الله يعني تحيي ماذا؟ النفس. وهذه القراءة تجعله يعيش مع ماذا؟ مع الوحي، أي مع الله عز وجل في كل لحظة، فيزداد بهذه القراءة خيرا. فهذا فيه دلالة على ماذا؟ على أن صلة الإنسان بالقرآن تعود عليه بالخير ولو قراءة. واضح الآن؟ أثبت أن الرسول كان أجود الناس، لكن لما كان في رمضان ويأتيه جبريل وكان يلقاه في كل آية فيدارس القرآن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني في تلك الأيام التي تكون فيه ماذا؟ مدارسة لكتاب الله مع جبريل، والعام الأخير دارسه القرآن ماذا؟ مرتين. يعني هذه المدارسة لكتاب الله مع جبريل تزيد في ماذا؟ في جود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورسول الله فهو المبلغ عن الله، ومع ذلك هذا الخير يعني هذه المدارسة لكتاب الله زادت في جوده. ففيه دلالة من هذا النص أن الذي يدارس كتاب الله ويقرأ كتاب الله من حين إلى آخر يزيد في الخير. لماذا؟ لأن الآيات التي يمر بها فيها كما قال هذا العلم جميع ما هو يعيش يعني ويستعد لما هو قادم عليه من هذه الأخبار، فهذا يزيد الخير. فهذه لفتة من الإمام البخاري في ذكره لهذا الباب هذا، لتزداد صلة المسلم بمعنى بكتاب الله سبحانه عز وجل. نعم. نعم. نزل في 27 مش في رمضان كله، بارك الله فيك. ليست في إشارة، لأن إنا أنزلناه وهذا في ماذا؟ من بداية رمضان. تفضل.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله علماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقرب نسبا، فقال ادنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ذلك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فأبقى تتمون؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالهم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألته هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أم لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل
الرجل يأتسي بقول قيل قبله، وسألتك أم من آبائه من ملك، فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يظهر ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم مصر، فدفعه إلى إرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى إرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك برعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. قال فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخر وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كرشة إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إلياء وإرقل سقفا على نصارى الشام، يحدث أن إرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان إرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، أو ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيه من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي إرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما استخبره إرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون، فقال إرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب إرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار إرقل إلى حمص فلم يرد حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي إرقل على خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه نبي، فأذن إرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا لهذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى إرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت، فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأنه إرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومامر عن الزهري.
هذا فيه يعني فوائد جمة جدا جدا، وهذا من تبويب البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، يعني دلالة منه على رد كل الأفكار التي ظهرت واضح والتي ابتعدت عن الكتاب والسنة. فالإمام البخاري أول كتاب بدأها وكتاب شو؟ بدء الوحي. والوحي لا يثبت ابتداء إلا بشيء عقلي واضح، لا يثبت إلا بشيء عقلي، يعني لا تقام الحجة إلا بشيء يعقله الناس ويدركونه، أن الشيء على غير معتاد، يعني الوحي عندما يأتي يكون شيء غير معتاد. فالله تبارك وتعالى يجعل لأنبيائه من هذه الأدلة العقلية ما يثبت صحة ما جاء به عنه سبحانه وتعالى، لأن الناس ما يعرفون شيء، وهذا الشيء كل ما جاء من السماء هذا كيف يكون من السماء يقبل فقط، وإلا يقول لو كان الأمر كذلك أسمع كل واحد مات، كل واحد يدعي قطبه يجيكم يقول لكم أنا راني نبي، ولهذا جاء سجاح ولات نبيا والآخر الزوجة شكون هم؟ مسيلمة الكذاب ادعى النبوة وبعد خلاص غلب مسيلمة فأصبحت زوجة له، يعني نبي ونبية تلقاه يعني، وبعد ذات جاءت غيرهم ممن يدعي وسيدعي الناس النبوة كثر، لكن لابد لشيء به تثبت هذه النبوة. إذا هذه النبوة لا تثبت إلا بشيء معقول يعني يعقله الناس جميعا. فترى عند سياق الإمام البخاري هذا الحديث في هذا المقام قائم على أمرين اثنين، قائم على أمرين اثنين، وهو قصة هرقل الملك الروم. قصة هرقل الملك الروم فيها شيئين اثنين، أول شيء أنه صاحب كتاب سابق، وذكر قصة أبو ما ذكر قصة من في البداية ورقة، يعني هذا الأول اللي يثبت صحة نبوة محمد، لأن لازم في مسبق نبوة سابقة أخبرت عن هذا النبي. فإذا أصحاب النبوة السابقة عندهم معطيات سماوية تثبت صحة النبوة، واضح مش واضح؟ ولهذا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما هاجر إلى المدينة وعاش في المدينة ينتظر هذا النبي وهو في المدينة، كانت عنده ماذا؟ معلم من معالم النبوة، شيء حسي، وكان يتتبع حال النبي عن بعد، لأنه كان عند من؟ عند اليهود، وقرأ في كتبهم ما قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، فكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في تلك الفترة يتتبع حال النبي، فيأتي بالصدقة فيقول هذه صدقة، ويأتي بالهدية فيقول هذه هدية، لم تكن لما تكون هدية صدقة يقدمها إلى أصحابه ويأكل منها، هدية يأكل منها. فرأى النبي من حاله ما رأى، وأصبح سلمان الفارسي يتطلع إلى شيء خصت به الأنبياء ألا هو ما خاتم النبوة، فلما رأى منه النبي هذا الحرص كشف له عن ماله عن ظهره ليرى هذا القاتم ويسارع في الإيمان. إذا أصحاب الكتب السابقة ما يحتاجون إلى أشياء مال عقلية، وإنما عندهم شيء مكتوب واضح. وكذلك لما كان هذا الدين قد كمل فلا نحتاج إلى عقول الناس لإثبات الأمور الشرعية، فهي ثابتة بالكتاب والسنة ما يحتاج إلى عقول. لكن غيرهم ممن ليس لهم هذا الأمر يعني وهذا الكتاب وغيره يحتاج إلى أشياء عقلية. فرأينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه الله إلى قومه فما أثبت صحة رسالته إلا بماذا؟ إلا بشيء معقول بحياته السابقة. ولهذا قالت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها واشقل، يعني من خلال حياته وهي أشياء عقلية تراها، من خلال حياته لما قال زملوني زملوني خشيت على نفسي، قالت والله لا يخزيك الله. إذن كان الأمر يحتاج إلى شيء خاص يدركه الجميع، فقالت والله لا يخزيك الله. إذن من حياته السابقة وصلت إلى هذا الاستنتاج مثلك لا يخزى من خلال معاملته. ولهذا لما وقف وقال له المولى عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف بين قومه لإثبات صحة ما جاء به، قال ألم نذير العيال لو كنت مخبركم أن جيش قادم عليكم وكنتم مصدقين؟ كيف اسال؟ هل يسموها ماذا؟ العدالة. استدل بعدالته وحياته التي خاضها معهم، وهذه يسموها في الصلاة الحديث يسموها عدالة. إيه العدالة الخاصة بماذا تثبت؟ الاستفاضة. يعني العدالة هذه أقوى من يجي واحد يقول لك فلان راجل ناس مليح، يعني أمره استفاضة. ولهذا زوجته قالت والله ما يخزك الله، وإنك 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 وإنك، هذا ما رأت هي. أما الآخرين قد رأوا البر الرجال، رأوا ماذا أكثر من ذلك من حياته الخاصة صلى الله عليه وآله وسلم. قال لو كنت مخبركم أنا جيش قادم عليكم كنتم مصدقين؟ قال ما علمنا عنك كذب، ما علمنا عنك إلا صدقا. هذا ما يعطيه الله لأنبيائه لقبول دعوته وحجة الآخرين. فقال إني رسول الله إليكم. فقال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا. ثم نزلت ما تبت يدا أبي لهب وتب. الحجة قامت بعدالته وشيء مستفيض، كل العقول تقبلت ذلك. وانظر إلى هرقل الملك الروم الآن مساءلاته كانت مبنية على أمرين اثنين، على حياة خاصة وعلى مسائل بالنبوة السابقة، لأنه يعني كان يملك معطيات أكثر من غيره. كفار قريش ما كانت عندهم معطيات الكتب السابقة، ورقة أثبت صحة نبوة محمد بماذا؟ بالكتاب السابق. ورقة أثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالكتاب السابق، هذا الناموس الذي جاء ونزل على موسى وقالوا رقمك يخرجك، إذا القديمة موجودة في الكتاب. إذا هذا هرقل كانت عنده هذه المعطيات من الكتاب، وبحث عن أشياء أخرى ماذا من الحياة العادية ليصل إلى إثبات صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يصل إلى إثبات هذه النبوة يعني بقوة. واضح؟ إذن ولهذا وجدنا أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أرسل في قومه إيش حصل؟ جاء إلى فرعون فأخبره أنه رسول من رب العالمين. ماذا قال فرعون؟ جاء إلى سيرته السابقة، لم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. ماذا قال له؟ قالوا سيرتك السابقة التي عشتها معنا تنبئ أنك لست نبي، لأن هذه ليست أخلاق نبي، لكن الله يفعل ما يشاء ويختار. هو قال له أنك قتلت وهربت فعلت فعلت، هذا ما حكم به فرعون. لكن هو لما ضرب وكزه موسى أفعل ذلك ظلما وعدوانا؟ لأن هذا كذا وكذا موسى كان ظالم للآخر من بني إسرائيل، كان معتدي ظالم، فوكذا موسى سلم له تسليم، قال فعلتها إذن وأنا مات من الظالمين. إذن هذه الشبهة قامت عند فرعون الآن، قالوا رسول، قالوا مين أنت رسول؟ سلوكك ما تثبت وأخلاقك وسيرتك السابقة ما تثبت أنك رسول. ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، نزع يده فإذا هي بيضاء من ناظرين. إذا ايش قلنا؟ يجري الله على أيدي رسله ما يثبت صحة بعثتهم وأنهم رسل، فجعل من العصا اللي هي جماد شيء حي، وهذا العقول معنا لا تصل إليه فتدعن لمثل هذا. ما كان من فرعون إلا لما الشبهة كانت قائمة إلا أن يقول ماذا؟ إن هذا لساحر عليم. قال هذا رو سحر لنكون نعفوهم، هذا وين خلاها من الوراء، ساحر عليم. شبه مزاد قائمة، مزاد قائمة. فما كان من فرعون إلا أن يستغيث ويستنجد بمن؟ بالسحرة. فلما سيد السحرة لم يبخ بعد ذلك لفرعون حجة يرد بها، وقال له يا فرعون إني لأراك مثبورا، يعني خلاص انتهت، خلاص حجة بعد الزيادة بعد هذه. لماذا؟ لأن الذين استنجد بها، فأجرى الله على يد نبيه موسى هذه المعجزة التي أثبت صحة نبوته. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم خص بشيء أن حياته الأولى التي عاشها بين قومه كانت هي الحجة عليه، وبها توصل فرعون بمجموع الأشياء العقلية وحياته السابقة وبمجموع ما لديه من أدلة في الكتاب إلى صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أن ابن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب، هذه فيها من مصدر حديث جور، لا التحمل أثناء الكفر، أبا سفيان تحمل هذه القصة وأخذها وهو كافر ذلك الوقت، لكن متى أداها؟ بعد إسلامه. يعني يجوز للكافر أن يتحمل كما يتحمل المؤمن، يعني من الأمور ما تخص الشرع وغيرها وغيرها يتحمل مثل ما يتحمل المسلم، لكن الكافر يجي يحكيها وهو كافر نقبل؟ لا نقبل. لكن أداؤه لك لها كان بعد ماذا؟ بعد إسلامه. إذن قال رحمه الله أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوهم بإيلياء فدعاه. يعني لما وصلت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل الملك الروم في هذه المدة التي أرسل فيها الرسول، كان مع كفار في قريش مال في هدنة، في هدنة صلح الحديبية، وحوله عظماء الروم، دعاه هذا هرقل وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمان بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. يعني لحد الآن عند هرقل إيش هو؟ دعوة. يعني الآن في هرقل إلى حد الآن هذه دعوة. إذن وهو يعني في دلالة أن في كثير ممن كانوا يدعون مثل ما هذه الأمور هذه. فإذن هرقل ملك الروم وهو له ما له من كتاب وله ما له من عقل أصبح الدعوة، وهذه الدعوة لإثبات صحتها لابد لها من مال، من أدلة تثبت صحة هذه الدعوة. إذن فهو سار بهذا المسار ليصل إلى هذا. فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال أدنوه مني. لماذا؟ لأن أقرب من نسب هو يكون ماذا؟ أعرف بحاله، يعني يعيش معه عن قرب، خاصة وحالة العرب ما هي حالة العرب، ما هي كحالة الفرنسيس، واضح أن حال العرب كانت هذه القبلية عندها دور في الترابط العائلي بينهم، كان له دور كبير جدا 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 جدا. ولهذا وصل أهل النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار يعيشوا معه مدة كم؟ ثلث سنوات عجاف لا يأكل وصر ويأكل ورق ماذا؟ الأشجار ودق الجلود، يعني حتى تدرك حركة الترابط الذي كان عنده من أجل إيمانه هو الرسول مسلم ونبي يدعو وهم كفار، ومع ذلك كانت عندهم ماذا؟ نخوة. إيش قالوا؟ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ إنه لك في ركن شديد، معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كان في ركن شديد وهو ماذا؟ وهو حماية الله له. ما بعث الله بعد لوط نبي إلا وبعث وهو في عزة ماذا؟ من قبل. تفهم الآن؟ لوط كان مع الله، لكنه مع ذلك قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ماذا؟ ركن شديد. فمن ذاك الوقت قال الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله آخره إنه كان ماذا؟ به قوة، وكان في ركن شديد، إلا أن هذه الحالة البشرية تبقى ماذا؟ الحالة البشرية. فما بعث الله تبارك وتعالى بعد نبيه لوط إلا وهو في عزة من قومه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حصل له هذا. يعني حتى تنظروا حالة العرب ماذا قال؟ من هو أقرب منكم ماذا؟ نسب إليه، لأن يكون عارف أحواله. فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. يعني عرف الجماعة وهو سيدهم، قال لهم إذا كذب فكذبوه. ماذا يقع؟ الرجل هو سيد القوم، حتى من يكذب يقول نعم. هو عند بالي قال هو داير رأى بحاله هو كيفاش الجماعة تقام ضدك ولا راني كذا. يعني ما هو الإنسان إلا له المسيرة فقط. لكن أبا سفيان قال مقولة عجيبة، قال فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لك كذبا لكذبت. يعني شوف هذول الناس لماذا اختارهم الله عز وجل وأرسل فيهم رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ماشي الأمر هكذا. قال لو أن يؤثر عني في يوم من الأيام، مش وأنا عي حتى بعد موتي، يقول الناس أن أبا سفيان ماذا كذبا، لأنه يريد الإطاحة بمن؟ من نبي حتى يعطي سورة. لكن قال أخشى أنه في يوم من الأيام يقول علي أني كذبت، فما كذب مع العداوة التي كانت بينه وبينه، مع الحروب التي كانت سجالا بينه. سمعتم؟ كانت لهم أهليات، كانت لهم إعدادات لقبول هذا الدين والقيام به على أحسن وجه. ولهذا ما أرسل الله نبيه لا في فارس ولا في روم. إيش كان دولتان عظيمتان ولا؟ دولتان عظيمتان. وما أرسل نبيه لا في فارس ولا في روم، وإنما أرسلهم في مين؟ عند العرب. لما لهم من صفات لا توجد عند فارس ولا عند روم، وإنما حال واقع موجود حاصل. ولهذا هذا أبو سفيان يقول هذه المقول. وزوجة أبي سفيان ماذا تقول؟ أو تزني الحرة يا رسول الله؟ لما جاء في القرآن بيعة النساء قال ولا يزني. فالمرأة تعجبت هذا التصور ما يكون، قالت وتزني الحرة يا رسول الله؟ شوف زوجها، شوف هي يعني مجتمع عايش في مال، مجتمع كله عايش في خير كبير جدا. ولهذا قال الرسول بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني فضلوا هذا الحالة، والحين خوف يكذب عليك من الكذب ما لا يعقل. واضح الآن من الحالة وصلنا فيها والرداء الذي وصلنا له. ولهذا سبحان الله من الناحية الإيمانية نقول أحيانا أنا عندما أقرأ حياة الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب هذا مثل هذه الحالات هذه، يعني بمجرد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله الحالة تعرج الخارجية تتغير. يعني هذاك النور، نور الإيمان مع النور الذي كانوا فيه من أخلاق يعيشون عليها يأتي بصورة أخرى. فقال لسعد بن زرارة وسعد بن معاذ قال فرجع بغير الوجه الذي ذهب به، غير راح جلس وكلمه وأسلم. قالوا رجع بغير الوجه الذي إذا راح وجهه اسود رجع وجهه عليه مال نور. يعني رأيتم كيف الأمر وراه مواصل عندهم؟ يعني شيء عظيم، يعني من الله بها عليه. ولهذا أبو سفيان قال لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت وهو هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قال قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قال قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونهم ضعفاؤهم، فقلت بل ضعفاؤهم، قال لا يزيدون أم ينقصون، قال بل يزيدون، قال فهل يرتد أحد منهم سخطة عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. قال ونحن في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال هذه ما كان الوحيد يقدر تقول كلمة، وش قال؟ ما قال شيء. قال لحد الآن لم يغدر، لكن بعد ذلك ما ندري هل يبقى على هذا أو الأصل بقى ما كان على ما كان. قال هذا الموطن الوحيد الذي أردت أن أدخل في كلمة. قال شحال؟ ونحن في مدة حتى الآن لم يغدر، لكن الآن نحن في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، يمضي مع ماذا؟ مع عدم غدره أو يغدر. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال كيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلاح. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه. الآن هذه يسموها الاستنتاجات العقلية من جهة، واستنتجت ماذا؟ دينية من جهة، يعني جمع هرقل في مسائل هذا بين الكتاب السابق وبين المسائل العقلية، يعني هذا ليدل على كمال نضج هذا الرجل، يعني حتى يدرك الإنسان كمال نضج هذا الرجل، يعني مكانته في النضج إلى متى وصلت. قال قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. هذا شو يجون كتاب سابق واستنتاج لتاريخ سابق في حديث أن الأنبياء ترسل في قومهم ذو نسب. سألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، وهذا شيء ماذا؟ عقل. وسألتك هل من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، هذا شيء ماذا؟ عقلي كذلك. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. شو شيء عقلي، يعني هذا الرجل عمره ما جاكم كذبة وما علمتها، فكيف بين عشية وضحاها يكذب على الله؟ هذا مستحيل، ما كذب على الناس فيقدم فيكذب على الله، مستحيل، هذا شيء عقلي كذلك. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. هذا حال ماذا؟ الكتب السابقة تخبر عن حال أتباع الرسل لولا أنزل هذا القرآن ما على رجل من القرنتين من القريتين هذه ما نراك اتبعك إلا أراضلنا باقي الرحم.
قالوا
من ملكه ونبى قد تبعك الأرض. هذا عيد يعني هذا يعني الناس ما في كذا جبت كنتان يعني الناس راح يعني الناس فوق واضح، يعني هذا من الكتاب السابق يعني استنتج هذا الاستنتاج هذا. سألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، يعني يمشي 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 صادم بعد يعود غريبا يولي الغربة مرة أخرى. أنا فكذلك مهما حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا. قال وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلب، يعني الإيمان إذا دخل القلب مكن من المستحيل أن ينزع، لكن لا بد أن يكون القلب جوف فيه بشاشة في أهلية القبول، يعني ثمة الزرع الذي يزرع كما قال الرسول: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل ما غيث أصاب أرضا فكانت منها نقية فكانت منها طيبة تفاعلت وتمكن الإيمان منها وأخرجت الخيرات، يعني مستحيل أن يوقف هذه الخيرات. ولو يجتمع الإنس والناس على صرفهم عن هذه الخيرات لا يصرف. ولهذا كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار على مفرق رأسه لا يرد ذلك. قال: فكذلك حلاوة الإيمان إذا خالفت بشاشة القلب يعني وتمكنت، قال هنا مستحيل، ففقادك إيمان حين تخالط بشاشته القلب. وسألتك هل يقدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تقدر، وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا، يعني إذا كان أنت ما كذبت ولا كذب، يعني هذا الاستنتاج، قال إذا كان الكلام يقول وأنت كل صدق ما كذبت عليه ولا في شيء، إيش الأمر؟ فإن كان كما تقول حقا ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. يعني قال هذا الرجل سيملك هذا، وهذا من أخبار ما الكتب السابقة، يعني ما لديه من علم في الكتب السابقة. وقد كنت أعلم أنه خارج، لأن إخبار الرسائل السابقة أخبرت به أنه خارج، ولم أكن أظن أنه منكم، يعني نحن كنا نستناه في نبيه جي، لكن ما كان واحد فيهم يفكر أنه يكون من العرب، إما يكون من النصارى وإما يكون من من؟ من اليهود، فاليهود تستنى منهم والنصارى يستنوا منهم، فإذا بالنبوة تأتي عند من؟ عند العرب، تركت ذلك الطرق كلها وجاءت بطريق آخر جديد. قال: فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي، خلو نعرف أني نخرج نصل لتجشمت ذلك، أو يصل من ذلك بذلك، لكن كرسي يا ذلك. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم البصرة، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوكم بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأرسيين، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل استشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده السخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، يعني الآن الرجل ماذا فعل؟ أثبت صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان بينه عظماء ماذا؟ عظماء الروم حاضرين، وهو أثبت صحة نبوة محمد، ما قبل هذا منه، يعني الرجل الآن وهو ملك وهو يصرح لمن؟ للعربي، بالنسبة إليه هذا ما يليق أن يقال مثل هذا الكلام للعرب. ولهذا ماذا قال في الآية الأخرى مخبرا عن هذا مثل هذا الحال؟ وإذا خلى بعضهم إلى بعض إيش قال؟ فتحدث ما فتح الله يعرفني يحاجيكم به، تقولوا بهذا الكلام هذا حتى بعد يقولوا حج عليكم؟ ما تعطيهم الفرصة حتى تكون، فهو أعطى فرصة للعرب، واضح؟ قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده السخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أنير أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. ثم ذاك الموقف، هذه العداوة اللي كانت من الرسول صلى الله عليه وسلم، لما سمع هذا الخبر من هرقل ملك الروم وعلم من صحة نبوته صلى الله عليه وسلم مع التنقيز منه، لقد أمر أمر منه ما قالهاش رسول الله، ابن أبي كبشة. يقول من ذاك الوقت علمت أنه حق وصوت. إذن هذاك الحقيقة من الكتاب والعقلية التي توصل بها المرفلوم هزت كيان أبي سفيان ماذا الداخلية. هذاك العدل كان من قديم، قبل هذا خف وأصبح الاستعداد لقبول هذا الحق موجود فيه، يعني قلبه ماذا فعل؟ لا لما علم من صحة نبوته، حتى فتح الله عليه بالإسلام يوم فتح ماذا؟ مكة. وقال ابن النطور صاحب إلياء وهرقل شقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خليفا النفس، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن النطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، يعني جمع بين ماذا الأمور كلها، يعني عنده كتاب عنده كتاب عنده عقل وجاب راح للسحر، لأنه يعني ينظر في النجوم شو السحر في حد ذاته، والملكة والجن تفترق معنا السمعة، فإذا به حصل له ما حصل له من خبر بسبب عن طريق الجن. إيش قال هو؟ أي نعم، وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود. فقال نعم إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، يعني هو نصراني والآن اليهود قال أمهم لينا دائما كالعادي، لا يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم دائما تحت كما قال المولى عز وجل فضربت عليهم الذلة والمسكنة وضرب بغضب من الله إلا بحبل من الله أو من الناس، يعني لا بقاء لهم إلا إذا كان ناس ناصروهم، وإلا الله سبحانه وتعالى يقيم أمرهم، وإلا هم في حد ذاته ماذا؟ لا أهلية لهم، يعني لا أهلية لهم، وإنما دائما يأتي بقاؤهم إما بفضل من الله عز وجل كما أبقاهم سبحانه عز وجل، وإلا بعون من الناس، وإلا أصل أهليتهم للبقاء غير صالح. قال لا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلون من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم قتل هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرد حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة على له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فيه فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا لهذا النبي؟ فحرصوا حيث تقمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت، فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل، وهو صالح بن كسان ويونس ومعه غير ذلك. يعني نهاية المطاف أن ملكه غلب بعد عقلا وما لديه من رسالة، يعني ملكه أوقفه إلى ذلك، ما استطاع أن يتنازل عن الملك وما استطاع أن يفعل أي شيء كان. فهذا فيه دلالة للمنهج السلفي كنا نددن على الدوام حولها، إيش لا تغيير إلا بالدعوة وعلى منهج الرسل، فإن هرقل ملك الروم وأوتي ما أوتي من قوة وله جيش، أغلق الأبواب على عظماء الروم داخل الدسكرة، وكان باستطاعته ماذا أن يقضي على العظماء داخل التذكرة، لكن لا قيام للملك إذا لم يرضى الناس بهذا الدين. فإذا هذا فيه دلالة قوية ورد صريح على أصحاب الأحزاب الذين جعلوا السبيل الوحيد للوصول إلى الملك هو تغيير الحاكم، إما عن طريق القتل والجهاد كما يقولون، أو على طريق الانتخاب كما يفعلون. يعني في كلا الطريقين خاطئ، وإنما الطريق الصحيح هو منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما طلب منه كفار قريش أن يتخلى عن دعوته، وحرضوه ورغبوه فيما يحتاج إليه أن يعطوه. قالوا اعطوني شيئا واحدا، لا أريد منكم شيئا آخر، خلوا بيني وبين الناس. علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن التغيير لابد أن يكون تغييرا إيمانيا، لا تغيير بالقهر والقوة، لأن إذا كان التغيير بالقهر والقوة يزول بماذا؟ بالقهر والقوة، كما قلنا فيما سبق. إذا كانت الموعظة بالتخويف والتوبة بالتخويف، عندما يعود الأمن ماذا؟ تزول التوبة، كما نراها في كل وقت. نحن في عصرنا هذا يأتي الزلزال فيرد الناس إلى المساجد وتمتلئ المساجد، بعد أن يعود الأمن والاطمئنان وتعود الأرض إلى سكينتها وراحتها السابقة، ما يبقى إلا أصحاب الذين كانوا من قبل. فكل ما كان بقوة أو بخوف أو غادك يزول. ولهذا الأنبياء كان منهجهم أن يغيروا الأصل، ولهذا قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والقصة الثانية في هذا المقام تشبه هذا، هي قصة من؟ النجاش الذي أسلم لكن كان مات يخفي إيمانه على قومه، يعني هو كذلك أسلم وما غير الوضع الذي هو فيه من أمته وقومه، لأنه مستحيل يغير. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مات غير، يعني ما كان له، هو ما استطاع حتى أن يفعل شيئا آخر، وإنما أسلم وكتم إيمانه. فهذا فيه دلالة على أن الإيمان لا يبرز ولا يصل إلى الناس إلا بالدعوة، فلا سبيل لإيصال هذا الخير. دعوة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.